أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في المسقط الأول من مسقطات خيار الغبن، وهو إسقاطه بعد تمام العقد، وهذا تارة يكون بعد ظهور الغبن، وأخرى يكون قبل ظهوره. أما الأول فتقدم الكلام فيه مفصلا، ويقع الكلام الآن في إسقاطه بعد العقد لكن قبل ظهور الغبن. سابتداء لا يفصل بين إسقاطه بعوض أو بلا عوض كما تقدم، ولعله من جهة وضوح الحال، ويبقى إشكال في صورة الإسقاط بعوض يتعرض له لاحقا يتم به اتضاح الحال. وعلى كل يقول الظاهر جواز الإسقاط قبل ظهور الغبن لا مانع منه، وليس فيه الإشكال إلا من جهتين. الأولى أن يقال إن شرط تحقق الخيار غير حاصل بعد، بناء على أن ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار. على هذا القول فقبل الظهور شرط الخيار غير متحقق، وبالتالي الخيار بهذا المعنى الفعلي بلا إشكال غير متحقق، فأنت تسقطه قبل حدوثه بتحقق شرطه. يقول هذا المقدار لا يقدح في جواز الإسقاط، إذ يكفي في حدوث الخيار حينئذ تحقق سببه ومقتضيه، ولو بدعوى أنه لا فرق عرفا في الحكم بوجود الخيار بين علمه به وعدمه، ولو أنه ظاهر الأدلة الشرعية أن العلم شرط، لكن مع تحقق السبب قد يقال عرفا هو موجود في الواقع، واضح كيف؟ وإن لم يعلم بعد بوجوده لكن موجود على نحو المقتضي. السبب للفسخ لاحقا موجود، المقتضي فعليته نعم متوقفة على تحقق الشرط وهو العلم أو ارتفاع المانع وهو الجهل، لكن هذا لا يضر، عرفان موجود ولو بنحو اقتضائي، واضح؟ فإذا كان عرفا موجودا له نحو وجود، وإن كان شرعا فعليته مشروطة بالعلم، أمكن أن يقال بالإسقاط، والإسقاط يرد على هذا الموجود بهذا النحو من الوجود العرفي مثلا بهذا البيان. أو يقال مثلا إنه بعد تحقق السبب وهو الغبن الواقعي يكون لذي الخيار إلغاء تأثير هذا السبب، لأنه إذا تحقق السبب واقعا صار في معرض أن يؤثر لاحقا بتحقق شرطه أو ارتفاع مانعه تأثيرا فعليا. فلي أن أمنع هذا السبب عن قابلية التأثير لاحقا بأن أجعل المانع عنه أو أسقطه يعني من الآن، أشترط سقوطه فيسقط عن التأثير الآتي. الشبيه ما يقال في عقد الفضول من الصحة بمعنى القابلية، لو لحقه الإجازة لأثر، وإلا الآن ليس إلا الاستعداد والقابلية. هنا كذلك لو لحقه العلم أو ارتفع الجهل لكان له الخيار فعلا، أما الآن فليس إلا قابلية. وكما أنه هناك يمكن أن يجيز ويرضى فيؤثر أو يرد ويمنع فيمتنع تأثيره، هنا مثلا له من الآن أن يسكت عن، فإذا حصل العلم أثر وصار له خيار فعلي، وله أن يسقطه فيمنع هذا عن التأثير لاحقا. بهذا البيان أو بسابقه يمكن أن يقال عدم تحقق الشرط لا يضر، لأن للخيار نحو وجود، إما بوجود اقتضائي فيرد الإسقاط عليه، أو أن هنا قابلية التأثير فيرد الإسقاط بمعنى المنع عن التأثير عليها مثلا. هذا وله نظائر في الشريعة، يقول كإبراء المالك الوداعية المفرط، أودعت مالي أمانة عند فلان بعدما تم العقد، فرط في الحفظ، لا أقول حصل التلف، لم يحصل تلف أو سرقة أو نحو ذلك، فرط بمعنى وضعها في الموضع الذي لا يناسب أمثالها، مثلا حلي ذهب، شيء قيم جواهر مثلا وضعته عنده، فحفظه أين؟ حفظه في بعض رفوف مكتبته داخل بيته، يعني أيما شخص دخل يرى، وبين خمسة يرون أربعة يطمعون مثلا ويفكرون وتحدثهم أنفسهم بوضع اليد عليها كيفما كان، هذا تفريط. الآن هو مفرط وإن لم يحصل التلف بعد، مع أنه لم يحصل التلف بعد ولا ضمان، من الآن يبرئه. واضح كيف؟ يقول إبراء المالك الودعي، إبراء المالك الودعية المفرط عن الضمان، هذا جائز ولم يتحقق شرط الضمان بعد، شرطه أن يتلف، لكن مقتضيه حاصل وهو التفريط. واضح القياس والتشبيه؟ وكذلك البيع على البراءة من العيوب، عندما يجيء البائع يقول لك أبيعك كتابي هذا على البراءة من كل عيب فيه، بمعنى أنه لو كان فيه عيب فإنه لا يكون علي من جهته تبعة، فلا يثبت لك به خيارا عليه، تبرأت من العيوب، تشتري هكذا بعيوبه إن كانت، نحن لا ندري موجودة العيوب أو لا، قد تكون موجودة قد لا تكون موجودة، وإذا كانت موجودة يباح بنحو الاقتضاء بناء على أن ظهور العيب شرط أيضا لحصول الخيار، وهذا أيضا يشبه ذاك، إذا غير موجودة بعد أوضح، لكنه في معارضها موجودة في الواقع. فحتى بناء على أن الظهور شرط يصح هذا ويكون أشبه بمحل كلامنا من باب أن السبب والمقتضي متحقق ويتوقف على الشرط، ومع ذلك يجوز الإبراء أو البيع على البراءة منها، فإنه راجع إلى إسقاط. إذا لم يكن عيب في الواقع أبلغ هذا البراءة، هذا التبرؤ لغى. المهم عندما يكون عيب في الواقع، وعندما يكون عيب في الواقع تنفع هذه البراءة، لكن إلى ما ترجع؟ إلى إسقاط الحق الذي يتسبب عن العيب قبل أن يثبت. لماذا؟ لأنه إنما كان العيب موجودا في الواقع ولم يعلم به بعد، فمقتضيه موجود شرطه غير متحقق، فيكون من قبيل ما نحن فيه. هذا بالنسبة للإشكال الأول، أنه إبراء أنه إسقاط للخيار قبل تحقق شرطه. إشكال الآخر إن يقرب منه، لكن نعنونه بعنوان آخر، نقول هو إسقاط لما لم يتحقق بعد. ولماذا لم يتحقق بعد؟ لأنه لم يتحقق شرطه، لكن لا أريده من جهة أنه لم يتحقق ولم يتحقق شرطه، نريده من جهة أخرى، من جهة رجوعه إلى التعليق في الإسقاط. لأنك عندما تسقط ما لم يتحقق والإسقاط فرع التحقق، كان إسقاطك معلقا على تحققه. لو تحقق هذا سقط بهذا الإسقاط، فهو إسقاط تقديري تعليقي، ففيه التعليق في الإسقاط وعدم الجازم في هذا الإنشاء. أنت جازم الآن بالإسقاط أو لا؟ لا. إن كان، إن حدث هناك إسقاط، إن لم يحدث لا إسقاط، فلا جزمة، لا إسقاط على كل تقدير، تعليق وعدم جزم. وقد قالوا يعتبر في العقود التنجيز والجازم فضلا عن الإيقاعات، فإن الأمر فيها أوضح والإجماع فيها مدعى، والمخالف أصلا كأنه غير ظاهر أو معدوم. يعني في العقود هناك كلام أكثر، لكن في الإيقاعات أوضح المسألة. وما نحن فيه يعني الإسقاط من الإيقاعات، إسقاط بعد العقد، إسقاط في ضمن العقد، هذا التزام في العقد، قد يقال تجري عليه أحكام العقد لأنه شرط في ضمن العقد يقع عليه الإجاب والقبول. لكن إسقاط بعد العقد من طرف واحد، مثل الطلاق، مثل العتق، إيقاع، مثل لي عليك مال أقوم هكذا أقول أبرأت ذمتك، أسقطت انتهى الأمر، واضح كيف؟ هذا إيقاع. فالإشكال فيه أوضح من جهة أنه فيه تعليق وعدم جزم. مع ذلك يقول مصنف هذا غير قادح هنا، لأن التعليق على نحوين، تعليق على شيء واقع العقد أو الإيقاع ومفهومه المنشأ بهذه الألفاظ واقعا معلق عليه، علقت أو لم تعلق، والقسم الآخر خلاف ذلك، لا تعليق فيه واقعا علقت أو لم تعلق، بل التعليق راجع إليك، إن علقت صار معلقا وإلا ففي الواقع لا تعليق عليه. الأول مثل قولك للزوجة أو للمرأة أنت طالق إن كنت زوجتي، أو إن كانت زوجتي فهي طالق. للعبد إن كنت عبدي فأنت حر لوجه الله. احذف هذا الشرط في واقع الحال. لا طلاق إلا على زوجة، فمفهوم الطلاق المنشأ بهذا الإيقاع معلق في واقع الأمر على زوجيتها. مفهوم العتق المنشأ بلفظ أنت حر معلق في واقع الأمر على أن يكون عبدك. لا طلاق إلا على زوجة، ولا عتق إلا على مملوك. علقت في اللفظ أو لم تعلق، فمثل هذا لا يضره التعليق في ظاهر اللفظ، فإنه معلق واقعا عليه، هذا لا يضر. هذا في الحقيقة مثل شروط الموضوع، لا موضوعية للطلاق أو العتق إلا مع الزوجية أو الرقية. فلا معنى لأن يتحقق خارج هذه الدائرة، وإذا ذكرته فهو أشبه بالشرطية المسبوقة لتحقق الموضوع، إن لابد منها. واضح؟ إذا ركب الأمير فخذ ركابه، طبعا لأنه إذا لم يركب فليس هناك ما تأخذ. إن رزقت ولدا فاختنه، لأنه إن لم ترزق ولدا فإما لم ترزق شيئا أو رزقت بنتا، وعلى التقديرين فليس هناك ما تختنه. لابد من هذا في الواقع هكذا، فلو ذكر في اللفظ لم يزد شيئا على واقع الحال. الثاني ليس من هذا القبيل، الثاني لا تعلق عليه في الواقع، وإنما ينشأ من تعليقك في اللفظ. مثل أن تقول مثلا بعتك الكتاب إن جاء زيد من الحج، أو في واقع الأمر بيعي إياك الكتاب، ولا يتعلق على مجيء زيد، فليبقى زيد في الحج كل العمر، أبيعك الكتاب، فليمت زيد في الحج أبيعك الكتاب، لا ربط لهذا بذاك. واضح كيف؟ فأنت تعلق. هذا النحو من التعليق يضر، ينافي الجزم، إن قلنا إن التعليق لا يجوز وينافي الجزم المعتبر وإلى آخره. هذا النحو هو الذي لا نقبل به، وما نحن فيه من القبيل الأول وليس من القبيل الثاني. لأنه ماذا يقول؟ أسقط خيار غبني، وهو لم يتحقق، يعني أسقط خيار غبني عند إن تحقق. قلت أو لم تقل، في واقعه إسقاط الخيار فرع تحققه، مثل تحقق العتق متفرعا على الرقية، والطلاق متفرعا على الزوجية. هذا من القبيل الأول ولا يضر. ومن هذا البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع، باعتبار أنه مفهوم البراءة المنشأة أو مفهوم العقد، لأن كلام براءة في مبيع، مفهوم البيع مع براءة من العيوب المحتملة، ماذا معلق في الواقع على وجودها كما أشرنا قبل قليل. واضح كيف؟ فهذا أيضا من قبيل ما هو معلق على، يعني لو علق في اللفظ فهو علق على ما هو معلق عليه في واقعه، ومفهومه المنشأ بهذه الألفاظ معلق عليه في الواقع، فلا جديد تحدثه هذه الألفاظ الشرطية مثلا. ومنه أيضا ضمان درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير، عندما يقال مثلا عندما يظهر أن المبيع الذي باعني إياه زيد ليس ملكه ولكن ملك الغير، وإذا كان طرأ عليه شيء ماذا؟ لابد من ضمانه لصاحبه ويدفع الدرك. البراءة أو ضمان هذا الدرك على البائع الذي باعني كذلك ماذا؟ ضمان له، والحال أنه لم يثبت بعد شرطه، لم يتحقق بعد في الخارج حتى يظهر أنه ملك الغير ويدفع ما به دركه فعلا، حينئذ يتحقق هذا المعنى الذي لابد من ضمانه. فضمانه قبل ذلك، قبل تحققه مثلا. كيفما كان، إذا كان مقصود إثبات الضمان بهذا المثال، ويمكن أن يكون عطف على العيوب، فيكون المعنى ومنه البراءة عن العيوب ومنه البراءة عن ضمان درك المبيع عند ظهور مستحقا للغير، كما لعله الأفضل والأظهر. يقول البائع: أبيعك هذا الكتاب، من الآن أقول لك إذا ظهر يوما ما أنه كتاب أخي أو فلان، وجدته في مكتبتي واعتقدت أنه كتابي فبعتك إياه، وبالتالي أنك لابد أن تدفعه إلى صاحبه الذي ظهر، فإنني أبرأ من الآن في هذا البائع من ضمان هذا الدرك، لا أضمن لك ما يتدارك به هذا المبيع عندما تدفعه للغير الذي ظهر مستحقا له. أبرأ من هذا كما أبرأ من العيوب، وهذا أيضا براءة قبل تحققه، أنه إنما يكون ضمان عندما يظهر مستحقا للغير. فالبراءة من ضمانه الآن براءة قبل تحققه بتحقق سببه. بقي شيء، أنه لما كان كلامنا في هذا الفرض هو في البراءة من الخيار أو في إسقاط الخيار، خيار الغبن قبل ظهور الغبن، وإذا كان هذا الإسقاط بعوض يعني أسقطت خيار غبني الذي لم يظهر بعد ولم يثبت به الخيار بعد ويمكن أن يثبت لاحقا بدرهم، إذا كان هكذا فيقع الإشكال من جهة أن هذه المعاوضة، المصالحة، المعاوضة المصالحة على شيء بعوض، شيء بإزاء شيء، عوضها غير معلوم، لأني أقول أسقطت خياري الذي ينشأ من غبني متى؟ لو كان غبن وظهر لاحقا، والآن غير معلوم أن هناك غبن. فمن المحتمل أن يظهر في الآخر أنه لم يكن غبن ولا خيار، وبالتالي دفع الغابن الدرهم. عندما أقول أسقطته بدرهم يعني أنت تدفع الدرهم، أنت الغابن، واضح؟ يعني من لو كان غبن لكان غابنا، وإلا نحن نتكلم الآن على فرض تبين أنه لا غبن، هذا الطرف الآخر الذي لو كان غبن لكان هو الغابن، دفع لمن كان يفترض أن يكون المغبون درهما في المصالحة مقابل لا شيء، لأن تبين أنه لم يكن غابن وبالتالي لم يكن خيار، فيصير عوضا بلا معوض، ويشبه أكله أكل المال بالباطل، ولست أجزم به لأن يعبر بالأولى، فلعله لا يريد جزما أنه باطل، التفت، لأن هذا صلح، والصلح يحتمل ما لا يحتمله غيره من العقود، ولذا قالوا يجوز الصلح على المجهول ويجوز الصلح على غير معلوم أصله، يعني على المجهول. مرة أعرف أن في ذمتي لي لك شيئا لكن لا أدري مقداره، لعله 50 لعله 70، أقول تعال نتصالح ب30 عليه مثلا، كائنا ما كان، يصح على مجهول المقدار معلوم أصله. ومرة لا أدري وتقدم سابق، قلنا عندما يدعي علي أصالحه على إسقاط الدعوة، يدعي علي لي عليك 50 درهما، قول تعال أصالحك تسقط هذه الدعوة، لست من أهل المحاكم والمثول أمام القضاة، أجنبني هذا، تتصالح على شيء تسقط به دعواك، تسقط به دعواك يعني خلاص، وما تدعيه من 50 يذهب إن كان، ولكن لعله غير موجود أصلا وأنت تدعيه ادعاء. لا أقول لا سمح الله أنك تكذب، لعلك مشتبه، ولكن لعله غير موجود في الواقع. فيصالح على المجهول أصل ثبوته. الصلح يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره من العقود، فأصل حق الخيار يثبت أو لا لوجود الغبن وعدمه، وإن لم يكن معلوما لكن يجوز الصلح. فيقول الأولى، الأولى ضم شيء إلى الخيار، فتقول صالحتك بالدرهم عن خياري الذي يكون عن الغبن، لو التفت لي، لو عن خياري الناشئ عن الغبن، لو كان مع هذا القلم، قلم سماحة الشيخ مثلا تبرع لي به، أو أصالحك على كل الخيارات، هناك خيارات معلومة، خيار المجلس، إذا كان المبيع حيوانا فالمجلس والحيوان، صالحتك بالدرهم عن كل الخيارات، واضح؟ حتى إذا افترضنا أنه لم يكن غبن ولا خيار غبن، كان الدرهم على الأول بإزاء القلم، على الثاني بإزاء بقية الخيارات معلومة الوجود، واضح؟ هنا قد يقول قائل عندما يظهر أنه لا غبن لا يكون الدرهم بتمامه للمصالح المغبون، يعني الذي كان يفترض أن يكون مغبونا لو ظهر غبن، لماذا لا يكون بتمامه؟ لأن الدرهم جعل بإزاء ضميمة وخيار الغبن، وقد ظهر أنه لا خيار، فله لخيار الغبن قسط من الدرهم في المصالحة. فإذا ظهر لا خيار غبن سقط القسط والجزء المقابل لخيار الغبن من الدرهم، سقط من هذه المصالحة ومن استحقاق الطرف الآخر، ويستحق الباقي في مقابل القلم أو بقية الخيارات. واضح الإشكال؟ فلا يسلم الدرهم كله، لا. قلنا في الجواب إيقاع الصلح على هذا المجموع، يعني على الموجود المعلوم وجوده مثل بقية الخيارات، والآخر المحتمل كخيار الغبن، تارة يكون باعتقاد وجوده، أعتقد أنه موجود، واضح؟ وأخرى يكون على تقدير وجوده. فإذا كان من قبيل الأول، والذي مرجعه إلى أنني لما اعتقدت وجود الغبن كما أعتقد وأعلم وجود بقية الخيارات، فقد قسطت الدرهم على الكل. ها، قسطنا الدرهم على الكل، وحينئذ يكون لخيار الغبن نصيب، فإذا ظهر عدمه سقط نصيبه من هذه المعاوضة. وأما إذا كان من قبيل الثاني لا أعتقد بوجوده، لكن يمكن أن يكون يحتمل، فتحسبا لاحتمال وجوده أقول صالحت بالدرهم على الموجود والمحتمل أن يكون موجودا. إذا كان هكذا فليس للغبن قسط على كل حال، له قسط على تقدير الوجود. ها؟ فكأنه قيل حينئذ هذا درهم مقابل خياراتك هذه، المجلس والحيوان حتما، وإن كان غبن فمقابل الثلاثة. يعني إن ظهر غبن فله قسط، وإلا فالدرهم بتمامه مقابل البقية. واضح الفرق؟ ونحن نفترض أن الحاصل فعلا هو هذا الثاني، المجموع مجموع الدرهم وقع مقابل الموجود والمعدوم على تقدير وجوده، لا مطلقا وباعتقاد أنه موجود على كل حال جعل له قسط من الثمان. قال: وأما إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن فالظاهر أيضا جوازه، ولا يقدح عدم تحقق شرطه. متى يكون شرطه غير متحققا؟ بناء على كون ظهور الغبن شرطا لحدوث الخيار، ونحن نتكلم قبل ظهور الغبن يعني قبل الشرط. تقول هذا إسقاط لما لم يتحقق شرطه، يعني لما لم يثبت بعد. يقول: إذ يكفي في ذلك، يعني في حدوث الخيار، ذلك إشارة لحدوث الخيار الذكر أخيرا، تحقق السبب المقتضي للخيار وهو الغبن الواقعي وإن لم يعلم به. وهذا يعني تحقق السبب، سبب الإصلاح يعني المقتضي. ها؟ هذا كاف في جواز إسقاط المسبب يعني الخيار بأحد بيانين بينتهما. أقول عرفا لا فرق عرفا في أن الخيار موجود بنحو من الوجود بين العلم وتحقق الشرط ووجوده الفعلي، وبين عدمه وتحقق المقتضي من دون شرط ووجوده الاقتضائي، هو موجود فيرد الإسقاط على هذا الوجود. هذا بيان مثلا. على كل كاف في جواز إسقاط المسبب قبل حصول شرطه. تريد نظائر حتى لا تستغرب وتستوحش، كإبراء المالك الوداعية المفرطة عن الضمان لكن قبل حصول سبب الضمان كالتلف، وكبراءة البائع من العيوب عندما يبيع بشرط البراءة من العيوب الراجعة. خب إذا لم يكن عيوب في الواقع ولغى هذه البراءة لغت، لكن إذا كان عيب في الواقع فهي راجعة إلى إسقاط الحق المسبب عن وجودها، يعني الخيار المسبب عن وجود العيوب. متى إسقاطه؟ قبل العلم بوجودها واقعا، لكن مع فرض وجودها واقعا، موجودة لم أعلم بها. واضح؟ لأن البراءة تنفع على تقدير أن يكون هناك عيوب في الواقع، أما إذا لم يكن عيوب فهذه البراءة كعدمه. ها؟ تكون ذهبت هباء. واضح الكلام؟ ولا يقدح في المقام أيضا كونه إسقاطا لما لم يتحقق من هذه الجهة، لا من نفس الجهة الأولى أنه إسقاط للشيء قبل تحقق شرطه، يعني إسقاط لما لم يثبت، لا لا، من جهة أدائه إلى التعليق في الإسقاط والإنشاء وعدم الجزم فيه، إذ لا مانع منه إلا التعليق وعدم الجزم. الممنوع عنه هذا التعليق وعدم الجزم وتذكير الضمير للإشارة إلى أنهما محذور، واحد عدم الجزم والتعليق يرجعان إلى شيء واحد، محذور واحد ممنوع عنه أين؟ في العقود، فضلا عن الإيقاعات وما نحن فيه منها، فالإشكال فيه أوضح. واضح؟ لا يقضح في المقام أيضا كونه إسقاطا لما لم يتحقق، إذ لا مانع منه إلا التعليق وعدم الجزم وهو غير قادح هنا، فإن الممنوع عنه هو التعليق على مثل إن جاء زيد من الحاج، يعني ما لا يتوقف تحقق مفهوم الإنشاء عليه، ولو عبر بمفهوم المنشأ أحسن. مفهوم الإنشاء ما هو؟ الإنشاء هو هذا الإيجاد الاعتباري، هذا الإيجاد الاعتباري. لعل المقصود الأوضح أن يكون المقصود المنشأ. ما هو المنشأ؟ هو البيع تارة، هو العتق تارة، هو الطلاق أخرى، وهكذا. ومن الواضح أن المعلق لا مفهوم الإنشاء، بل مفهوم هذا المنشأ، مفهوم الطلاق، تحقق الطلاق خارجا، يعني في وعائه المناسب الاعتبار، معلق على الزوجية، تحقق مفهوم العتق معلق على الرقية، وهكذا. لعل الأنسب التعبير بالمنشأ، لكن المعنى واضح. إذن الممنوع تعليقه على ما لا يتوقف عليه تحقق مفهوم المنشأ، وأما ما يتوقف عليه تحقق مفهوم المنشأ على كل حال فلا منع عنه، وهذا الذي ذكره بهذا البيان. وأما ما نحن فيه وشبهه، ما نحن فيه إسقاط الخيار على تقدير أن يثبت خيار واقع، هو هذا مفهوم الإسقاط، لا يتم واقعا إلا على تقدير تحقق الخيار لأنه فرع ثبوته، هذا ما نحن فيه. وشبهه مثل طلاق مشكوك الزوجية وإعتاق مشكوك الرقية منجزان، عبارة منجزان أشكل عليها وقيل ينبغي حذفها، غير موجودة عندكم؟ موجودة. قال ينبغي حذفها وتضر، يعني على كل حال تضر أو لا تضر، المقصود الطلاق والعتق منجزا. واضح؟
يعني في مقابل معلقا، يعني في مقابل أن كنت عبدا،
أن يكون، لا هو هذا مقصودك يعني في اللفظ، في اللفظ لعله، إذا أريد في اللفظ طلاق كذا وإعتاق كذا منجزا، يعني في اللفظ من دون تعليق، أو الإبراء عما احتمل الاشتغال به، فقد تقدم في شرائط الصيغة أنه لا مانع منه، لأن مفهوم العقد معلق عليها في الواقع من دون تعليق المتكلم. فهو يريد أن يقول، بل سحن ليس كلامنا في التعليق في اللفظ، يقول أنت تنشئ الإسقاط لكن الإسقاط لا يتحقق إلا معلقا، لماذا؟ لأنه فرع الثبوت والثبوت غير حاصل، فيكون إسقاطا على تقدير الثبوت، هذا لا في اللفظ في الواقع، واضح؟ أما في اللفظ فمنجز. فيقول إذا أردت أن تعتق عتقا أو تطلق طلاقا منجزين في اللفظ فهذا لن يكون إلا معلقا في الواقع على الرقية وعلى الزوجية، لأن مفهوم العقد معلق عليه في الواقع من دون تعليق المتكلم. من هذا أيضا البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع، وضمان درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير. إذن لا مانع من هنا، صلح بعوض بلا عوض. نعم في المعوض قد يشكل الأمر من حيث العوض المصالح به، فإنه لابد من وقوع شيء بإزائه وهو غير معلوم، فالأولى ضم شيء إلى المصالح عنه المجهول التحقق مثل قلم، أو ضم سائر الخيارات إليه، إلى هذا الخيار، يعني سائر الخيارات المعلومة كالمجلس والحيواني وخيار الشرط إن كنت اشترطت، بأن يقول صالحتك عن كل خيار لي، يعني لا عن كل واحد بكذا، عن الكل، عن هذا الجميع بكذا. طيب، ولو تبين عدم الغبن، لا تقل لي قسط الدرهم على الخيارات وحسم منه ما يقابل خيار الغبن، لأنه أخذ مجانا من دون إسقاط خيار غبن. أقول لا، لم يسقط العوض عليه، العوض على خيار الغبن لم يسقط. لماذا؟ لأن المعدوم وهو خيار الغبن كيف دخل في هذه المصالحة وهذه المعاوضة؟ إنما دخل على تقدير وجوده، هو جزء وله جزء المعاوضة، وله جزء العوض إن كان موجودا، وإن لم يكن فلا. لا أنه دخل منجزا باعتقاد وجوده، أعتقد أنه موجود فأدخلته إدخالا منجزا، يعني جعلته بالفعل الدرهم مقسطا عليه وعلى غيره، وليس هكذا. هذا في المسقط الأول. الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد. هذا فيه إشكالات من جهات متعددة. بعض الجهات تقدمت تقول وسأسقطه بعد العقد أو في متن العقد، على كل حال إسقاط للشيء قبل تحقق شرطه. مثلا إذا كان إسقاطا له قبل ظهور الغبن، وطبعا سيكون قبل ظهور الغبن متان ما دام في متن العقد، لأنه لو كنت تعرف بالغبن والغبن ظاهر وأنت تريد إجراء العقد، وإنت أنت مقدم على الغبن، لا قيمة لهذا الغبن، واضح؟ فحتما يفترض أنه مجهول غير ظاهر. إذا كان هكذا، إذن أنت تقدم على إسقاط الخيار قبل تحقق شرطه، هذا الإشكال الأول. أو تقدم على إسقاط لما هو غير متحقق، يعني يكون إسقاطا تعليقيا على تقدير تحققه، يسقط، ففيه التعليق. وبهذه الجهات من الإشكال تقدم الجواب عنها. هل من داع للإعادة مثلا؟ يعني هناك جهات تقدمت في موضع سابق في خيار المجلس. أول ما تحدثنا عن مسقطات خيار المجلس في ضمن مسائل، ذكرنا أيضا إسقاطه في متن العقد، وهناك ذكرت إشكالات. واحدة من الإشكالات كان شبهة ذكرها صاحب الجواهر، مقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم أنه إذا اشترطنا الإسقاط يسقط نفي بالشرط، لكن مقتضى عموم أدلة خيار المجلس البيعان بالخيار ثبوته فيتعارضان إلى آخره. كان للمصنف هناك كلام وجواب يمكن أن يقال مثله هنا. ومن يذكر بعد الجواب على هذا، ذكر المصنف الإشكال في إسقاط الخيار في متن العقد من جهات ثلاثة. واحدة منها أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد هناك. لماذا؟ ظاهر البيعان بالخيار أنه بمجرد صدق عنوان البيع، يعني بتحقق عقد البيع، يكون خيار. إذن الخيار من مقتضيات البيع، فإذا اشترطت سقوطه فقد اشترطت شرطا منافيا لمقتضى العقد. هذه جهة. جهة أخرى مثلا أن إسقاط الخيار كما عن الشافعي، عن بعض الشافعية ذكره هنا، في متن العقد إسقاط له قبل أن يجب، قبل أن يثبت، إسقاط لما لم يجب. لماذا؟ لقال لأن الخيار يثبت بالعقد، بالعقد يعني بعد تمامية العقد، وأنت تسقطه في ذات العقد يعني قبل التمامية، فأنت تسقطه قبل أن يجب. هذه جهة ثانية. كان هناك جهة ثالثة أيضا مبنية على لزوم الدور، قال أن الشرط الواجب الوفاء به هو ما كان العقد المشروط فيه لازما، الشرط اللازم الوفاء ما كان العقد المشروط فيه لازما. لماذا؟ قال هناك لأنك إذا اشترطت شرطا في عقد جائز فالشرط لا يزيد على أصل العقد، تقول يجب أن تفي بالشرط، هو العقد كله لا يجب وفاء به وأفسخه، واضح؟ فلا يزيد الشرط على العقد. إذن الشرط اللازم الوفاء ما كان عقده لازم الوفاء، يعني لزوم الشرط متوقف على لزوم العقد، واضح؟ لزوم الشرط متوقف على لزوم العقد. فلو أريد إثبات لزوم العقد وسقوط الخيار بعموم أوفوا بالشرط، لازم توقف لزوم العقد على لزوم الشرط فيدور. هذه ثلاثة إشكالات ذكرت هناك واعتنى بها المصنف وأجاب عنها في مسقطات خيار المجلس لمن يريد الرجوع. يقول الإشكال في الإسقاط في متن العقد من الجهات المتقدمة في الإسقاط بعد العقد تعليق وغيره تقدم الجواب عنها، والإشكال فيه من الجهات الأخرى التي تقدمت في إسقاط خيارات أخرى كخيار المجلس أيضا تقدم الإشكال، تقدم الجواب عنها وعلم التفصي عن تلك الإشكالات في محله، فهذا شيء تقدم لا نعيده ونضيع الوقت فيه، وإنما هنا وجه آخر للمنع يختص بهذا الخيار، يعني في اشتراط إسقاط خصوص خيار الغبني في متن العقد، ذكره الشهيد في الدروس. وعين الكلام أي الإشكال يكون في اشتراط إسقاط خيار الرؤية في متن عقد البيع، واضح؟ ماذا ذكر الشهيد في الدروس؟ قال لو اشترطا رفع خيار الغبن أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان العقد للغرر، للغرر. ثم على الإجمال أقول لك حتى تتصور، وأنا عندما تبيعني الكتاب بخمسة دراهم فعلا لا نعلم بغبن، أنا على الأقل لا أعلم بغبن، أنت لا يهم تعلم أو لا تعلم، المدار على علمي وجهلي، أنا المشتري. عندما لا أعلم فعلا وتجيء تقول أبيعك الكتاب بخمسة دراهم بشرط إسقاط خيار الغبن، ما معنى ذلك؟ حتى أقرب لك فكرة الغرر بغض النظر أنها صحيحة تقبلها أو لا، فعلا أريدك أن تتصور حتى نتمم الكلام. معنى ذلك أنك تقول لي هذا المبيع المحتمل، هذا المبيع بخمسة المحتمل أن يكون يسوى في الواقع ثلاثة وأنت مغبون فيه، ليس لك فيه خيار الغبن، لو ظهر الغبن تتدارك به ما يرد عليك من ضرر، ها؟ إذا كان هكذا فإقدامي الآن على شراء الكتاب المعرض للظهور بقيمة أقل مما أدفع من دون ما أتسلح به لتدارك تفاوت القيمة على تقديره أقدام خطري غرري. ونحن ماذا فسرنا الغرار؟ بالخطر. واضح؟ شيء من هذا القبيل في خيار الرؤية ما يشبهه. ما هو خيار الرؤية؟ موضوع خيار الرؤية أن أبيعك برؤية سابقة، زرتني سابقا في المزرعة ورأيت شاتي السمينة، اليوم بعد شهر قلت أريد أن أبيعها، تذكرها؟ أبيعك تلك ب10 دراهم. قلت اشتريت، يعني على أساس ما رأيت. بعد يوم عندما أحضرتها من المزرعة وسلمتك إياها تبينت هزيلة على خلاف الوصف. يثبت خيار تخلف الرؤية الذي يعني فقد أوصاف كانت رؤيت عليها سابقا وبيعت على أساس منها الآن غير موجودة. وأنت عندما يظهر هذا أنت في معرض التضرر بفوات الأوصاف. ما الذي يتدارك به ضررك؟ خيار هذه الرؤية. عندما نشترط إسقاطها كأننا نقول لك أقدم على شراء العين المشاهدة قبل شهر بمشاهدة قبل شهر غير متسلح بخيار الرؤية الذي يدفع عنك الضرر ويتداركه لو ظهر التفاوت. هذا أقدام غراري. واضح؟ افهم هذا المقدار. قال الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد والإشكال فيه من الجهات المذكورة هنا أو المتقدمة في إسقاط الخيارات المتقدمة قد علم التفصي عنها. نعم هنا وجه آخر للمنع يختص بهذا الخيار وخيار الرؤية وهو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه. قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه ولو اشترطا رفعه يعني خيار الغبن أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان الغرر انتهى والحمد لله رب العالمين.